عليك في الحديث المتقدمة بعضها جاء تقييد لم يبلغ الحنث وبعضها جاء مطلقا، هل يحمل أقول بعضها جاء التقييد بقوله لم يبلغ الحنث وبعضها جاء مطلقا، هل في مثل هذه النصوص يحمل المطلق على المقيد؟
والله ظاهر الأدلة أنها يعني كلها في الصغار في الصغار في الصغار. نعم، فقوله لم يبلغ الحنث هذه تصبح تأكيد، هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. قال رحمه الله: وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكثير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، وقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى.
نعم،
فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكثير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خرجه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروي عن علي رضي الله عنه أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه. وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع،
وقد روي عن سعيد
وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد.
هذا يحتاج إلى أن يراجع كلام ابن حزم، لأنه ابن حزم يعني كلامه فيه حزم وفيها لا بد يكون له جواب عن هذا الحديث، أو يكون له مثل القتل قصاصا ما يكون كفارة، لأن القتل قصاصا إنما هو حق للأولياء، ولهذا قال العلماء إن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق للأولياء، وهذا يقتضي يعني مطالبتهم بالقصاص أو الدية أو يعفون، وحق لله هذا يسقط بالتوبة، لا يسقط إلا بالتوبة، وحق للمقتول هذا يستوفيه ويطالب به يوم القيامة. ولهذا قال من قال إن القاتل لا تقبل توبته، لكن الصواب أن توبته مقبولة، ولا يلزم من ذلك سقوط حق المقتول. نعم.
يرضى يوم القيامة يعني أحسن الله فيكم. أقول لم نقل بسقوط حق المقتول.
كيف حق يكون المخلوق؟
حق المخلوق المقتول. كيف يكون
حق المخلوق ما يسقط؟ وش حق المخلوق؟
أقول مع التوبة أحسن الله إليك. يعني يرضى يوم القيامة المقتول، أو كيف يكون الأمر؟
قالوا إنه إذا صدق التوبة، قال من قال من أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يعوض أو يجزي المقتول، يعني إن الله سبحانه وتعالى يرضي أو يجزي المقتول ويعطيه من فضله ما يسقط حقه عن القاتل. نعم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره، وأعله البخاري وقال لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة. ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكثرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض، لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له، فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله تعالى لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض على حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ومما يدل
فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله تعالى لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة.
لم يجعل
للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار. ومعنى أوجب عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ضرب عبدا له فأعتقه وقال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. فإن قيل: فالمجامع في رمضان يؤمر
إلى هنا يا حبيبي.